الحمد لله رب العالمين حمدا يهيئنا به لارتقاء مراق الحمد مع كل حامد محمود ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحق المعبود رب الوجود صاحب الكرم والجود من إليه مرجع الأوائل والأواخر في اليوم الموعود نشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد أهل الركوع والسجود الحامد المحمود صاحب المقام المحمود وصاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود سيد أهل السيادة وإمام أهل الغيب والشهادة اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى الذي به أنقذتنا وبه أرشدتنا وبه علمتنا وبه بصرتنا من العماية وجعلتنا به خير أمة أخرجت للناس صلي معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار الذين قام بهم الأساس والذين انتشر بهم الهدى في مختلف الأقطار وزال الوهم والالتباس والسوء والباس وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رحمن أما بعد فإن الناس في هذه الحياة ينقطعون بكثير مما يسبق إليهم من الوهم أو يقطعهم من الجهل بحقائق الأمور اغترارا بالظواهر أو ركونا إلى الزخارف أو تقليدا لمن انحط فيحجبون بذلك عن حقائق الفوز وحقائق السعادة وعن نيل الحسنى وزيادة وعن القيام بحق العبادة التي من أجلها خلقوا والتي بها يرتقون والتي بها يحبون بشريف القرب من حضرة المعبود جل جلاله وتعالى في علاه وهذه الأوهام التي تجعل الناس في ظلام ركون إلى الحطام أو اغترار بزخرف الكلام يقطعهم عن حقائق المحبة ومن انقطع عن محبة الرب لم يفضي إلى مقصد ولا إلى أرب لا في الدنيا ولا في المنقلب والمحبة منحة يمنحها من سبقت له سابقة السعادة تبرز خصائص الإنسان وحقائق تميزاته وإعزازات الحق له وإكرامه إياه ولقد كرمنا بني آدم يقول الله وكما سمعتم في الآية أن الله تبارك وتعالى يقيم إصلاح شؤون الخليقة على ظهر الأرض بوجود أهل المحبة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وأعاد الأمور إلى أسس المحبة فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون عندما تغيب عن هذا الإنسان حقائق محبته لمولاه الذي خلقه وأوجده ورزقه وبيده أمره وإليه مرجعه، هو بحكم فطرته وطبيعته لا ينفك عن محبة شيء، لكن ينحط، يصير يحب ما يضر، يحب ما يقطع، يحب ما يحجز عن المراتب، يحب ما يوقع في العذاب، يحب ما يجلب له الشقاوة إلى غير ذلك. هذا انحطاط كبير لهذا الإنسان، فيصير يحب مخالفة لأمر ربه، يحب خروجا عن نهج نبيه، يحب شهوة من الشهوات، يحب هوى من الأهوية، يحب من لا خلاق له عند خالقه جل جلاله ولا قدر له عند إلهه ومولاه إلى غير ذلك من مظاهر المحبة وتعلقات القلوب بالدنايا. حينئذ يتعرض لإضاعة العمر، ويليته إضاعة في فقد الربح من دون خسر، ولكن بخسران كبير وبتعرض لسوء المصير والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمن فقد محبة الله فقد فقد الخير كله. وإذا انفتح باب محبة الله في القلب والفؤاد انتشى ذلك الفؤاد بجود الجواد وإفضال المنعم في الخافي والباد والإمداد بحقائق الإفضال والإسعاد في الدنيا والبرزخ ودار المعاد إلى عطاء ما له من نفاد ومجاورة للبر الكريم الجواد ومرافقة لخيار العباد. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل وما يترتب على الأمن في القيامة، ما يترتب عليه الأمن في القيامة ويترتب الأمن في القيامة يوم الفزع الأكبر، يترتب على الخوف في الدنيا. هذا الخوف أيضا في الدنيا منوط بالمحبة، وإنما تخاف فوت شيء أحببته، ومن لم يحب الشيء أن يخاف فواته، كيف يخاف فواته؟ ولهذا من اشتدت محبته لشيء كان خشيته من أن ينقطع عنه ذلك الشيء، أو أن يعرض عنه، أو أن يتولى عنه، أو أن يتخلى عنه، كان خوفه شديد، خوفته شديدة، وعلى قدر ما تعلق وأحب يشتد خوفه أن يعرض عنه الذي أحب، أن يفقد الذي أحب، أن يحال بينه وبين الذي أحب. وبهذا يأتي جامع الخوف مع المحبة. يتعجب بعض الناس كيف نخاف من نحب، بل على قدر ما تحب، تخاف على قدر ما تحب، وكلما قويت محبتك خفت أن يعرض عنك، خفت أن يعذبك، خفت أن يحجبك. وقد قال تعالى: فالذين حقت عليهم الكلمة وهم لا يشعرون بماذا فقدوا وماذا فاتهم، يقولوا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما طلع الران ما دروا إيش الذي يفوت، فذكر سبحانه وتعالى لمحة إلى عظيم ما فاتهم، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالآية الأخرى يقول: لا يكلمهم الله من القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وما شيء أشد من هذا. لكن الغافل عن الحقيقة ما يعرف من الشدائد إلا الآنية الوقتية الزائلة القريبة فقط، يعرف هذه الشدائد، وما يعرف من اللذائذ والإنعام إلا هذه الوقتية الآنية الصغيرة الحقيرة الذاهبة عما قليل، وهذا ليس بشيء. هذا الذي هو كسراب بقيعة، وهذا الذي هو كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهجو فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وهذا الذي هو كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. إذن فالإنسان يمتد نظره إلى ما وراء وإلى ما هو أعظم فيحوز العظمة بقدر ما ينفتح له من حب الله جل جلاله وتعالى في علاه، يعلم شان المصير شان المرجع الذي حدثنا عنه في الآيات التي مرت بنا في الجلسة، يقول قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، هذه كلها مقتضيات زيادة المحبة زيادة الولع. يقول إلى متى تتعلقون بسواي وهذه صفاتي، إذا عرضت على شيء آخر لم يكن لذلك الشيء الآخر قيام معي ولا نسبة إلى كرامتي وإلى فضلي، فلم تتعلقون بالآخر وتنسوني؟ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور، فأي ملك هذا يقطعكم عن طاعته وعن عبادته وهو مضمحل عندما ينفخ في السور تراه ليس بشيء؟ كل الملك المجازي للإنس للجن للصغار للكبار للأغنياء للفقراء للأمراء للمامورين، كل هذا صورة الملك هذه كلها تضمحل وتتلاشى. لمن الملك اليوم؟ بعد يقول الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فتهويل شان الملك القاصر الزائل خبل من الإنسان، إضاعة للحقيقة، إضاعة لحقيقة كرامته وإنسانيته والرضا بالقشور والقصور. ولكن إذا امتدت أنوار المحبة لله عرف الباقي، أحب البقاء، فكر فيما يبقى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يقول سبحانه وتعالى. الله، حينئذ يعالج سد مداخل الوهم والغرور بتذكر المعاد ومعنى النفخ في الصور وأحوال البعث والنشور. يوم ينفخ في الصور، علمنا أن هناك النفخة الأولى والنفخة الثانية وهي المنصوص عليها في القرآن، يذكر بعضها العلم أن النفخة الأولى للفزع تتبعها النفخة الثانية لأجل الصعق، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، وقال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فبالنفخة الأولى ترتجفون ويفزعون وفي الرادفة التي تردفها يصعقون، فلا يبقى أحد في الأرض ولا في السماء إلا مات، ويبقى الحي القيوم الذي لا يموت جل جلاله. النفخ في الصور الذي هو كما جاء وصفه في الأحاديث قرن عظيم جعل الله فيه ثقوبا بعداد أرواح الخلق، وإذا نفخ النفخة الأولى فصعق من في السماوات والأرض ذهبت كل روح إلى منزلها من ذلك الثقب. انظر العظمة هنا، هذا على الله أيسر من ترتيب برنامج تحطه عندك في الكمبيوتر وبعدين بزر واحد تذهب الكلمات إلى محلاتها وتجي المر، هذا أيسر على الله. أرواح الأولين والآخرين يجمعها كل واحد لها ثقب معين فتجتمع كلها، الأجساد مرمية التي في الأرض على ظهر الأرض هي على ظهر الأرض والتي في باطن الأرض والأكثر ما بقي منها إلا القليل مما لا تأكله الأرض، ولكن عجب الذنب من كل جسم عاش في الدنيا موجود على ظهر الأرض لا تأكله الأرض، وهذه القطعة الصغيرة من آخر الفقار من عند العصعص في آخر العمود الفقري صغيرة كحبة ذرة ما يمكن لمعدة أن تهضمها، ولا يمكن لحجر أن يدقها ويفتتها ولا لمكينة تخيلها في أي شيء يبقى كما هي. سبحان الله، آية من آيات الله، يبقى هذا مرمي في الأرض فينزل الله ذلك المطر، فبمجرد أن يصل إلى هذه القطعة الصغيرة الحبة ينبت الجسد كما كان. لذا نجد القرآن دائما يمثل عود الناس بعد الموت، مثل الأرض تكون ميتة وبعدين يحيى بمثل الشجر تماما، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليه ماء اهتز وتربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. فقال صلى الله عليه وسلم يركب منه الخلائق يوم القيامة، والجسم يبلى غير عجب الذنب، فيبقى عجب الذنب بمجرد ما يصيب هذا الماء يعود نفس الجسد الذي كان عليه في عالم الدنيا في جمع ربك سبحانه وتعالى. هذا وذاك الذي خاف من عذاب الله تعالى من بني إسرائيل، وتصور بتصور أيضا فيه معنى من الوهم، ولكن الله تعالى سامحه، قال لأولاده إذا أنا مت يقول لهم ذروني أو أحرقوني حديقا حتى تنحرق حرق لحمي وعظامي، ثم خذوا فتاتي من العظام واسحقوها، ثم انظروا ساعة يكون فيها عاصفة من الريح على البحر فذروها، فوالله لئن قدر الله عليها يعذبني عذابا لا يعذب واحدا من العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم من قبل ما تجي القيامة، من قبل ما يتركب من عجب الذنب، فجمع الله أجزاءه ذروها وحروفها جمعها وعتها كما كانت، وليحيه الذي أنشأها أولا، ورد الروح فيه. أيوة. ما حملك على ما صنع كبير إلا خشيتك خوفك. لا عفى الله عنه بفضله سبحانه وتعالى لما خافه، ولا اعتقد عقيدة باطلة، ولكن الله عفى عنه سبحانه وتعالى. ها، فكذلك بعد ذهاب هذه الأرض الأجسام في الأرض وأكل الأرض لها، كان بعض الفلاسفة مما يضحكون على الناس أو يؤمنون يقولون إن تراب الإنسان إذا استحال، جسد الإنسان إذا استحال في الأرض صار ترابا، هذا التراب عربة لأن يزرع فيه، إذا زرع فيه يطلع الشجرة ثم ثمرها فيه أجزاء من تلك التربة، ففيها عناصر من جسد ذاك الميت، ثم يأتي واحد ثاني فيأكل الثمرة، فإذا أكل هذه الثمرة حل في جسده نسبة من هذه العناصر والمواد في الجسد، فإذا بعثوا في القيامة إذا جاء الحشر يحشرون هذه النسبة تكون من الجسد الأول ومن الجسد الثاني، إن كانت من الجسد الثاني نقص الجسد الأول، وإن كان من الجسد الأول نقص الجسد الثاني. كل هذه الشبهة الوهمية حقكم. الله تبارك وتعالى جعل هذه النسبة للعناصر في كل جسد ما تتفق جسدين ولو دينا بمئة مليون إنسان ونفحص عناصر الجسد ما وجدنا اثنين متفق النسبة في العناصر أبدا، فما كان بوجود العناصر الفوارق بينهم أو عودة أو تحقيق قيام الجسد، لكن كان بموضوع النسبة، كم النسبة في هذا الجسد من كل عنصر وكم النسبة في هذا الجسد من كل عنصر، فإذا عاد الجسد بنفس النسبة عاد نفس الجسد. والحق تعالى ما عنده عجز في المواد ولا أزمة ولا قلة حتى يمدنا، ولهذا قلت يشير لهذا معنى الآية يقول تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ماذا يؤخذ من عناصرهم التي استحالت على ظهر الأرض، قد علمنا ما تنقص، عندنا كتاب حفيظ، فإذا عدنا الأجساد عدناها بنفس النسبة التي كانت عليه، لا ينقص من ذا ولا لا ينقص هذا من هذا شيء ولا هذا من هذا شيء، فتعود فأعاد الأجسام من صنعها كما أبدانا أول خلق نعيده جل جلاله وتعالى في علاه. هذه النفخة الثانية شأنها عجيب، هتسأل صلى الله عليه وسلم كم بين النفختين؟ قال 40. جاء في بعض الروايات أنا 40 سنة، وبعض الروايات ما حفظ الراوي كم، قال ما أدري 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، بهذا المقدار يكون فيه ذلك المطر وعود الأجساد. فإذا عادت الأجساد كما كانت، إذا في البقعة الصغيرة من الأرض 200 300 400 1000 5000 100 ألف جسد موضوع في بقعة على ممر الأجساد، كما كان يقول أبو العلاء المعري صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، هذه قبورنا، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فإذا رد الله كل جسد فبقت أجساد والأرواح، أرواح هناك في الصور، قم يا إسرافيل يحيى الله إسرافيل يرد له نعم يا رب، أنفخ في الصور أنفخ، فإذا نفخ طار كل روح، وكل روح يعرف أين جسده، وأين النبت من ذاك العجب الذنب الذي عاش فيه أيام كان في الدنيا، ولا يختلف هذا بهذا ولا هذا بهذا، وعندنا كتاب حفظه كل روح تذهب، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد، في خروج من البقعة الواحدة كذا كذا سعيد كذا كذا شقيق من بقعة واحدة يخرج. فإذا نفخ سيدنا إسرافيل النفخة الثانية ذهبت الأجساد، ثم نفخ فيه أخرى، ذهبت الأرواح كل روح إلى جسده، ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، يقومون كل ينظر إلى أين، ما الذي يحصل، ما الذي حصل، إلى أين يذهب. هناك يكون النور لمن سبقت لهم سوابق السعادة، اللهم اجعلنا منهم، وهو معنى من معاني قولي أيضا صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس في علما سلك الله به طريقا إلى وجود النور عنده وقت الحشر، يمشيبوا إلى موقعه من ظل العرش ومنزله في القيامة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، في ظلمات بعضها فوق بعض، الذين يتوجه يسمعون الدعية هنا إلى هنا، يومئذ يتبعون الدعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وتتصور الأعمال، الأعمال الصالحة في الصور الحسنة والروائح الحسنة، صلاتك أنا، صومك أنا، زكاتك أنا، صدقتك اللي تصدقت بها ذاك اليوم، الكلمة الطيبة اللي تكلمت بها ذاك اليوم تجتمع وتؤنسه ويركب ويطار إلى منزله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، والوفد راكب يأتي، ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا، يمشون إما على أرجلهم إما على وجوههم والعياذ بالله، يحشرون على وجوههم إلى جهنم نعوذ بالله تعالى. قالوا يا رسول الله كيف على وجوههم؟ قال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ خلى المشي في الأرض في الهيئة هذه بالرجلين، وإذا شاء يخلي المشي بالوجه يشاء، سبحان الله بتمشي بوجهك، وبعدين كما تشوف الذرات تمشي وهكذا بأرجلها وعلى البطن، منهم يمشي على رجليه ومن يمشي على أربع، منهم يمشي على بطنه، يمشي على بطنه ومن يمشي على رجليه ومن يمشي على أربع، فعلى أي شيء يريد يمشيك يمشيك جل جلاله وتعالى في علا، وليس لقدرته حد محدود. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. جل جلاله وتعالى في علاه. وحدثنا الحق عن إبراهيم ومحاجته لأبيه آزر الذي هو عمه، وهو الذي ورد فيه الحديث في صحيح البخاري أنه يلقى أباه آزر عمه هذا في القيامة، فيصيح آزر بسيدنا إبراهيم: يا إبراهيم، قال أنا قد نصحتك وقلت لك توم بلا تترك، قال الآن أطيعك، ويقول الآن أطيعك، يقول في القيامة. هكذا جاء في البخاري أن نبي إبراهيم يحسر الله عمه هذا الذي حاوله يوم فلم يؤمن. أما والداه فمؤمنان وعاش على الاستغفار لهما إلى أن مات، إلى أن مات سيدنا الخليل إبراهيم. أما هذا جاء أيضا في حديث صحيح أنه عندما أدخل إبراهيم إلى النار، وعمه كان مع الكفار هذا آزر، وصار يقوم فيها ويجلس، والناس يشوفون من بعيد إبراهيم يتحرك في النار ويجلس ويقوم ويقول، فقال في عنجهية هذا: إنه بي حفظ من الذهن، لأن أنا عابد الأصنام بسببي أنا. فطارت شرارة من النار رجله حرقته ومات محله. هذا عمه. أما استغفار لوالديه فقد ذكر الله لنا في القرآن بعد هذا العهد كله. أما عمه هذا فقد تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله بإصراره على الشرك بموته على ذلك، بموت على شركه، فلما تبين له عدو لا تبرأ منه إن إبراهيم لواه حليم. لكن بعد هذا كله، وبعد خروجه إلى مصر، وبعد ما كان بينه وبين الملك في مصر، وبعد إعطاء سارة أعطاها هاجر، وبعد وهب سارة هاجر لإبراهيم، وبعد ولادته وهو شيخ عجيد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ولد، وجاء إسماعيل وجاء إسحاق، وأخذ إسماعيل إلى هناك: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادا غير ذي زرع عند بيتك محارب، ربنا يقيم الصلاة فجعل من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ولهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وذو كبير من آخر عمره، إن ربي لسميع دعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي. لو كان هذاك الذي تبرأ منه كيف يقول هذا الكلام؟ ما يمكن. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والحمد لله رب العالمين. كان كثير ما يتحدث عن بعض معاني المحبة ورابطة بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. الفقيد الشيخ سعيد بن الشيخ ملا رمضان البوطي عليه رحمة الله تعالى، نسأل أن يسقيه أهنى كؤوس المحبة مع خواص الأحبة في أعلى رتبة في ذاك المقام، وإلى روحه أرواح موتانا في هذه الأيام خاصة نقرأ الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة والإخلاص والمعوذتين، سائلين الله أن يعلي لهم الدرجات وأن يفرج كروب المسلمين ورزقهم محبته ومحبة رسوله حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ديني إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل
شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت
ربنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صلت بذلك مضاعفا لمن هي الى حفظ حبيبكم المصطفى محمد واله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته سيدنا مهما قلنا حزين فقينا حزين معذورا سيدنا اهل الكساء وصاحب لك من اهل البيت الطيب روح عبدك المنتقى الى رحمتك شيخ محمد سعيد بن شيخ ملا رمضان البدو وصول فريمو وابن ابنه احمد بن توفيق بن محمد سعيد البدو ومن استشهد معهم جرى ذلك حدث خاصة وإلى روح جميع أصولهم وفرهم شيخهم من تمين إليهم وإلى روح والدين ومسكنا ذو حقائنا وجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا دور إلى جميع أولادهم وذين من تمين إليهم وسربهم خير مسار رجعنا وياهم في عبادك الأخيار فرد كرب المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات أعدنا من الآفات والعاهات وأعدي إلى أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فقهها ما بلغهم عنك من حرمات الأموال والأعراض والدماء واجعل ذلك قائما بينهم مقاما يحفظون به وأهل الأرض من انتشار الطغيان والفساد والزيغ. اللهم وحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال وبلغنا الأمال في لطف وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم.